وفق المشيئة لا يقل ولا يزيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيا أيها المسلمون مرحبا بكم مع بشائر النصر وأسبابه. ومن أسباب النصر التي أمرنا الله عز وجل بها: وأطيع الله ورسوله. الله تعالى نادانا في سورة الأنفال، في سورة غزوة بدر، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله. نعم، هذه واحدة من الأسباب الستة التي أمرنا بها عند لقاء العدو: طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا سبب عظيم من أسباب النصر. إذا أطعنا الله عز وجل وأطعنا رسوله نصرنا الله عز وجل على عدونا مهما كانت قوتهم، ما دمنا قد أخذنا بالأسباب وأعددنا ما استطعنا من قوة ثم توكلنا على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وكم نصر الله عز وجل هذه الأمة في مواطن كثيرة. الله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ومعه القليل من المسلمين، وكانوا ضعفاء ليس معهم من السلاح مثل ما مع عدوهم، ومع ذلك نصره الله عز وجل. وبعد ذلك بسنة واحدة جاءت غزوة أحد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة أن يقفوا على الجبل ليحموا ظهر جيش المسلمين حتى لا يلتف جيش الكافرين من خلفهم ويوقع فيهم القتل والجرح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة الذين هم يعني تخصص رمي السهام: إذا رأيتمونا نقتل أو نغلب فلا تنزلوا، وإذا رأيتمونا نغلب فلا تنزلوا. أوامر مشددة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء جميعا. ونظم صلى الله عليه وسلم الصفوف: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذا بهذا يتم، وإذا بنصر الله تعالى يتنزل لما كان الجيش كله مطيعا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصر الله تعالى المسلمين في غزوة أحد في البداية، وكان عددهم 70 أو 700 من الصحابة المقاتلين، وكان عدد جيش الكافرين 3000، يعني مش مكملين ربع جيش الكافرين، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل، لدرجة أن المشركين تركوا أرض المعركة وفروا منها. لكن الرماة لما رأوا الجيش المشركين قد فر ظنوا أن المعركة قد انتهت، ورأوا بعض المسلمين يجمع الغنائم، السيوف والدروع التي تركها جيش الكافرين، فنزلوا ليأخذوا نصيبهم من هذه الغنائم، وتركوا الأماكن التي أجلسهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من المشركين إلا أنهم التفوا من وراء الجبل وصعدوا على الجبل وقتلوا من بقي من الرماة، ونزلوا من خلف جيش المسلمين وأوقعوا فيهم يعني إصابات شديدة جدا، وقتلوا 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خيرة الشهداء وعلى رأسهم سيدنا سيدنا حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه. وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه وكسرت رباعيته مقدم أسنانه، وابتلي المسلمون ابتلاء شديدا. ثم ترك المشركون المعركة وانصرفوا بعد ذلك. العلماء يقولون لما خالف المسلمون وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت النتيجة هذا الابتلاء الشديد، الذي يعني ممكن لا تسميه هزيمة، لأن العدو ما قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا احتلوا المدينة، ولا قضوا على جيش المسلمين، ولا حققوا أهدافهم، لكن أوجعوا المسلمين وجرحوهم وقتلوا منهم عددا كبيرا. لكن كل ذلك كان بسبب معصية هؤلاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى في سورة آل عمران يقول: ولقد صدقكم الله وعده، أي في بداية المعركة، إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونهم، تقتلون الكافرين، من يومكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الابتلاء الشديد وكان الفيهم والجرح فيهم، وصدق الإمام الشعراوي عليه رحمة الله، كان يقول في غزوة أحد: حدثت هذه الابتلاءات الشديدة لكن انتصر الإسلام، انتصر الإسلام، لأن المسلمون أيقنوا يومها أنهم لا نصر لهم عند الله تعالى مع مخالفتهم لأمر الله أو لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كانوا انتصروا مع مخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهانت عليهم أوامر الإسلام، ولهانت عليهم أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قالوا خالفناه وانتصرنا. وتعلم المسلمون الدرس من يومها أننا إذا أردنا النصر فعلينا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، كان من وصية سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه لقائد جيشه أن يكون أشد احتراسا من معاصيه، أن يحترس من معصيته أكثر من أن يحترس من عدوه. يحترس من عدوه، نعم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، لكن كن محترسا أكثر من معاصيك، لأننا ننصر على عدونا بطاعتنا لله ومعصيتهم لله عز وجل. فإذا استوينا جميعا في المعصية كان لهم علينا فضل سلاح فغلبونا بهذا السلاح. يقول لهم: لا تكن عاصيا كعدوك، فإنما هم يهزمون بمعصيتهم لله ونحن ننتصر بطاعتنا لله عز وجل. وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب البداية والنهاية أن هرقل ملك الروم لما وجد أتباعه وجيشه يهزم أمام المسلمين في كل معركة سأل قادة جيشه: من هؤلاء الذين تقاتلونهم؟ أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا: نعم، بشر مثلنا. عددكم أم عددهم؟ قالوا: نحن أكثر من المسلمين. طيب سلاحكم؟ قالوا: نحن أعظم سلاحا وأكثر سلاحا من المسلمين. قال: إذن فلماذا يغلبونكم في كل معركة وينتصرون عليكم وتهزمون أنتم؟ فقال شيخ من شيوخهم، يعني رجل كبير في السن من الروم، قال: أيها الملك، إنما ينتصرون علينا ونهزم نحن لأنهم يصومون النهار ويقومون الليل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون بينهم ويتركون المعاصي ويعملون بطاعة الله، أما نحن فنشرب الخمر ونزني ونركب المعاصي ويظلم بعضنا بعضا ونعمل بالمعاصي. قال له هرقل: أنت صدقتني، نعم، لقد علم هؤلاء أن طاعتنا لله عز وجل سبب لنصرنا على أعدائنا، وأن معصيتهم لله سبحانه وتعالى سبب لهزيمتهم. فلينبغي على المسلمين ألا يرتكبوا المعاصي، وإذا ارتكبوها تابوا إلى الله عز وجل منها. الله تعالى يقول لنا في سورة غزوة بدر في سورة الأنفال: وأطيعوا الله ورسوله. ويقول لنا في الآية الأخرى في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم بعدها بآية يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم، فلنستجب لله عز وجل ولنستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعانا لما يحيينا الحياة الطيبة، وإذا دعانا لما ينصرنا به على أعدائنا. ولذلك كان من دعاء الصالحين عند لقاء العدو أن يستغفروا الله من الذنوب التي بها يسلط الأعداء عليهم. وصدق ربنا حينما قال في الأثر الذي روي في الكتب السابقة: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. ولذلك كان من السنة الاستغفار، وكان من هدي السلف والأمم السابقة والصالحين والربيون والربيين منهم أن يستغفروا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نسأل الله تعالى أن ينصر هذه الأمة على أعدائها، وأن يمن علينا بنصر عاجل. وإلى لقاء قادم إن شاء الله مع بشائر النصر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.